السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. ردود فعل واسعة النطاق أثارتها شهادة وليد محمد حاج على مذبحة قلعة جنجي ومعتقل غوانتنامو الرهيب، لكن المشاهدين انقسموا في تعليقاتهم إلى قسمين، إما مصدق ويطلب المزيد من المعلومات والأحداث أو مشكك في الرواية معتبرا ما ذكره وليد شيئا يرقى إلى درجة الخرافة والتهيؤات. ولولا أني قضيت عدة أشهر وربما عاما كاملا أجمع الروايات التي نشرت في الصحف الغربية لا سيما الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية وأمحصها وأتحقق مما رواه الصحفيون الغربيون الذين قاموا بتغطية أحداث قلعة جنجي من الخارج، وأوردت معظمها خلال طرح أسئلتي مع وليد مقترنة بأسماء الصحفيين الغربيين والمصادر الصحفية، كما شاهدت عدة أفلام وثائقية صورها وأنتجها صحفيون غربيون تصب في نفس الاتجاه، لكان لهؤلاء الحق في انتقاداتهم، كما أنه من خلال تغطيتي لأربعة حروب ومعارك كبرى خلال 25 عاما من حياتي المهنية أستطيع أن أؤكد على أن طاقة الإنسان المؤمن في المحن والشدائد والحروب بشكل خاص تفوق طاقته العادية بشكل يعجز هو عن تصديقه أحيانا، فضلا عن أن يصدقه الناس. وإذا حاول أن يستعيد تلك القوة الهائلة التي شعر بها في أوقات المحن والحروب في الأوقات العادية لا عجز عن ذلك. لذلك يحقق الأبطال في المعارك والحروب ما ينظر إليه في التاريخ على أنها كرامات أو أمور خارقة للعادات، لكنها الطبيعة الإنسانية حينما تسمو حتى يثبت الخالق للبشر أن ذوي الهمة لديهم قدرة في نفسهم البشرية هائلة، ولكن حينما تسمو نفوس الناس فوق دنيا الناس فتصبح في كل ما تقول وما تفعل وكأنها في منزلة بين السماء والأرض، وأن 100 من الصابرين يعادلون 1000 أو أكثر من غيرهم. نتابع في هذه الحلقة ردود الأفعال والتساؤلات، ونحاول الكشف عن المزيد من الحقائق عما حدث في قلعة جنجي ومعتقل غوانتنامو الرهيب مع وليد محمد حاج. وليد مرحبا بك.
مرحبا أستاذ أحمد، كيف حالك؟
وليد، يعني ربما أنت وكثير ممن دخلوا على الإنترنت وتابعوا نصوص الحلقات على موقع الجزيرة، التعليقات مفتوحة لكثيرين ممن كتبوا، لكن أيضا على بريد البرنامج الخاص وعلى الفاكس وعبر اتصالات هاتفية جاءتنا كثير من التساؤلات، وقد قمت بتصفية المئات من هذه الأسئلة وهذه الرسائل محاولا التركيز على ما يمكن أن يستوضح. الحقيقة أكثر الرسائل التي يعني أوليتها اهتماما هي من جاءتني ممن يسألون عن أشخاص فقدوا إما في قلعة جنجي أو أفغانستان بشكل عام. هناك بعضهم طلبت منه أن يرسل لي صور من فقدوهم حتى أطلعك عليها، وأطلع أيضا من يشاهد الحلقة من المشاهدين ممن يكونوا قد عاشوا هذه الأحداث، بحيث أنك إذا تعرفت على بعضهم أدليت بمعلومات التي تعرفها إلى أهله، وإذا لم تعرفه إذا تصادف أن أيا من المشاهدين الناجين ممن كانوا في القلعة أو ممن كانوا في أفغانستان وصادف وعرف هذا الشخص أيضا يدل على أهله، لأن هذه أمور إذا تترتب عليها أحكام شرعية ومواريث ويعني أمور فقهية كثيرة، من المهم أن يستوضح الناس ما فيها. عندي بعض الأشخاص صورهم جاهزة سأعرضها الآن، وأنت قل ما تعرف عن الشخص. هذا أول شخص أرسل لي ابنه عبد العزيز بسام مهنا من سكان المملكة العربية السعودية، ابن المجاهد بسام مهنا وكنيته في أرض الجهاد سمرقند، وأنت تحدثت عن سمرقند في أكثر من حلقة. الآن صورة بسام مهنا وهو سعودي من قبيلة مهنا موجودة الآن على الشاشة، وهناك صور أخرى له أرجو أن يتم عرضها. هذه الصور أخذت من فيلم قلعة الموت الذي بثته الجزيرة للصحفي جيمي موران، ونحن حاولنا أن نأخذ موافقة جيمي موران على إعادة البث ولكن لم نتمكن من الاتصال به. هذا سمرقند أو عبد العزيز بسام مهنا ابنه أخذ الصور من الفيلم وأرسلها لي أيضا. هل هذا هو سمرقند الذي تحدثت عنه؟
أي نعم
هو.
أي نعم هو الحاجة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم. سمرقند أصلا من الأشخاص اللي كانوا في سجن الرويس في المملكة العربية السعودية في جدة, سجن في سجن الرويس. هذا المعلومة اللي كان عنده وسمعت عنها هناك.
سجن متى في سجن الرويس؟
والله ما أدري بالضبط لكن كان 2000
قبل أن يذهب إلى أفغانستان.
نعم. وهو أصلا استلم القيادة كان رجل شهم.
لا أنت ما تقفز بي. أنت الآن قلت معلومة دخلتنا في متاهة مش ورد.
المعلومة هذه أنا أخذتها لما كنا هنا في شمال أفغانستان عن سمرقند, بأنه كان مسجون في سجن الرويس هناك في جدة.
مسجون ليه؟
والله ما أدري شو المعلومة اللي كان مسجون عنها, لكن هذه المعلومة على أساس إن إذا كان هذا سمرقند المقصود, لأنه يمكن احتمال يكون سمرقند آخر ولا شيء. إذا كان هو سمرقند
أنت بتقول إن ده وريت لك الصور.
أي نعم هو. أي نعم هذا سمرقند اللي بعرفه أنا هنا في سجن في القلعة اللي كان معنا في القلعة.
أنت عشان تربط يعني القصة.
نعم.
مع أهل القلعة
عشان أربط الاسم والصورة مع هذا الحادث اللي كان قديم يعني. وهو كان استلم القيادة في القلعة بعد عبد العزيز النعماني. استلم القيادة بعد عبد العزيز النعماني وهو آخر من قتل في القلعة في داخل المطبخ. لما حكيت لك
قصة المطبخ,
قصة المطبخ
الأربعة اللي كانوا في المطبخ,
أربعة اللي كانوا في المطبخ والأخ اللي أخذ السلاح ودخل, كان من ضمن الموجودين الأربعة اللي هدموا عليهم الأمريكان بالدبابات بالدبابة هو سمرقند وثلاثة معهم. ونسأل الله أن يتقبلهم.
أنت الآن تؤكد استشهاد سمرقند هذا الذي ظهرت صوره والذي هو بسام مهنا. هو له ولد هذا عبد العزيز, وأنا سألته إن كان له إخوة فقال عنده أخوين, أخ وأخت على ما أعتقد أصغر منه. يعني آمل أن تكون هذه المعلومة قد وصلت أهله بشكل واضح. هناك سيدة اتصلت في أيضا أو رسلتني عدة مرات وقالت أن زوجها وأخويها كانوا في القلعة, وأنا طلبت منها أن ترسل صورهم. صورهم جاهزة يا شباب؟ طيب. باسل أحمد حرب عليان كنيته أبو حرب فلسطيني, وأخوه حسام أحمد حرب عليان وكنيته أبو صخر فلسطيني أيضا, وزوجها يحيى خليل إبراهيم الشنطي وكنيته أبو يوسف وهو أردني. هل عندك معلومات عن هؤلاء الثلاثة؟
لا لا.
شوف الصور تأكد. أنا يعني أطلعتك على الصور قبل الحلقة لكن أيضا تأكد الآن الصور.
طبعا هم كانوا ملتحين. فهمت. والصور هنا يمكن تختلف شوي. والمعلومة اللي بعرفها أنا اللي معنا كانوا في القبو واللي كانوا يعالجوا الإخوة الجرحى اثنين إخوة فلسطينيين أشقة, وواحد فيهم كان له دراية بالأمور الطبية والإزعافات الأولية وكان يطبب الإخوة داخل القبو.
لكن وأنا أنت لا تعرف هل هم
أي نعم
أبو حرب وأبو صخر أم لا,
لأن هؤلاء الناس طبعا كانوا اجتمعنا كلنا من قندز والتقينا في قندز. طبعا جاء من عدة مناطق من منطقة الشمال, اللي جاء من طالقان واللي جاء من قندز واللي جاء من منطقة نزار شريف, واجتمعوا في اجتمعنا كلنا في قندز. من قندز دخلنا القلعة وما يعني ما احتكدوا من احتكاك الوثيقة عشان نعلم أن هذا مثلا اثنين الأخوة, لكن في القلعة سمعت ورأيت ولكن كانوا ملتحين. وطبعا ما أستطيع أقول لك أنه هذا هو الآن, لكن إذا كان هؤلاء هم أشقة اللي كانوا موجودين وأحدهم كان عنده دراية بالأمور الطبية وكان يداوي الأخوة, فهؤلاء الأخوة قتلوا.
هذه أخته هي ربما هي التي تعرف ذلك إذا كان.
نعم.
لكن لا تعرف شيء عن زوجها اللي هو يحيى خليل الشنطي كان اسمه أبو يوسف؟
لا أبدا ما سمعت عنه.
ما سمعت عنه.
لا.
طيب في أيضا والد يعني ملهوف على ابنه علي بن سعد بن عوض الزهراني، وهو هم يتوقعون أن اسم الحركة خلاد الشرقي أو خلاد. كان عمره 38 سنة وسافر في منتصف سبتمبر. هذه صورته، هم أرسلوا صورته بلحية وبدون لحية. الآن تأمل الصورة، وأرجو أيضا من أي شخص ممن حضروا أو كانوا في القلعة ولا زالوا أحياء أو كانوا في أفغانستان ممن يعرفونه، أن هناك صورة أخرى له يا شباب بدون لحية. طيب، تعرف هذا يا وليد؟ أو سمعت عنه خلاد الشرقي؟
خلاد الشرقي سمعت عنه كثير كثير جدا في أفغانستان عامة، لما كنا في الشمال نسمع خلاد الشرقي،
ولكن قبل القلعة وقبل الأحداث.
أي نعم، ولكن خلاد اللي كان معنا اسمه خلاد المدني، هذا اللي كان معنا
في القلعة،
في القلعة، وهذا قتل. وخلاد الشرقي حقيقة سمعت عنه كثير جدا، ولكن
لم ترى،
ما رأيته، ما التقيت،
ولم تعرف إذا كان في القلعة أم لا.
لا أبدا، لكن كان اسمه معروف يعني.
طيب، أنا والده أرسل رقم تليفونه، أنا اسمحوا لي سأقول الرقم، إذا أي حد يعرف معلومات عنه يتصل بوالده، وهو إذا كان على قيد الحياة وفي مكان ما ووصلته هذا الأمر يطمئن أهله. مفتاح السعودية 0966، ورقم التليفون 555-77-5513. هذه صورة خلاد الشرقي، ووالده يعني يتمنى ممن يعرف أي معلومات عنه أن يتصل فيه 0-0-966-555-77-5513. وهو سافر إلى أفغانستان في منتصف شهر سبتمبر 2001. وليد، أيضا هناك بعض الناس يسألون عن هذا أيضا خلاد الشرقي. في واحدة اسمها كهرمانة الهاشمي، هي تسأل عن شخص يمني الأصل كنيته صفوان، متوسط القامة والجسم، وكان يسكن في جدة، وذكر اسمه ضمن شهداء قلعة جنجي على المواقع التي نشرت الأسماء. هل كان عمره 32 سنة؟ هل التقيت أو تعرف شخص اسمه صفوان وبهذه المواصفات؟
والله في صفوان التقيت به، لكن ما أدري هل هذا هو المقصود ولا شخص لك في الشمال.
الصفات اللي أنت التقيت فيه عشان
والله
يعني كان هو
تقريبا يعني اللي بعرف صفوان يمني، كان موجود معنا في أول أيام وصلت إلى خواجة غار، وكان موجود بعدها ما قابلته،
لكن لم يكن في القلعة.
في القلعة احتمال، ما أدري عنه بالضبط، لأنه القلعة قلت لك زي ما قلت من قندوز اجتمعوا ناس كثيرين، وأقول لك ما التقيت بيانا في القلعة.
في مشاهد أيضا بيسأل عن انتقل إلى جوانتنامو، بيقول لك هل يقول لك أنك أبكيتنا وأضحكتنا في الحلقات، لكن بيسألك عن عمر خضر. عمر خضر هو أصغر معتقل في جوانتنامو، إذا كنت قد التقيت فيه أو شفته.
أي نعم، عمر خضر كان معنا في جوانتنامو، وأنا لما كنت في السجن الرابع أنا في كام آخر، هو يعني أنا في معسكر، هو كان في معسكر، وشوفه يعني كان في المعسكر المقابل لي، لكن ما احتكت به، ما تكلمت معه يعني. حتى كان أخوه معنا، وأخوه فكر فراحه ورجع إلى كندا.
في واحد حضرمي من حضرموت اسمه محمد عمر عسكر،
لا ما سمعت،
ما تعرفه؟ ما. طبعا الأسماء بالكنى، فأي حد هجيب اسم كامل من الصعب أن تعرفه.
صحيح.
وليد، أنا جالي كثير من الرسائل كتبت عن قضية السحر التي تناولتها، وقالوا يعني أو استصعبوا أن يكون الأمريكان بيسحروا أو شيء من هذا القبيل، وقالوا أن ما كان يحدث لم يكن سوى استخدام للعقاقير، عقاقير الهلوسة، أو تجارب طبية بأدوية معينة. وأرسل لي الحقيقة أحد المشاهدين مهدي بن مهدي، أرسل لي عن صحيفة زود دويتشة سايتونج الألمانية، قالوا ان في مجموعتين حقوقيتين امريكيتين اتهموا البنتاغون بانه اعطى المعتقلين في جوانتنامو ادويه لها تاثيرات جانبيه، وجاب كم كبير جدا من الادويه، وذكرت اسمائها الصحيفه ان كان دول بيعطوا، وكانوا ليهم اثار نفسيه وصحيه ربما تظهر شيئا مما تتحدث به عن السحر والجنون. كانوا بيعطوك عقاقير معينة بدون ما تعرفوا بتاخدوا ايه؟
والله طبعا أنا الشيء اللي بيستغرب من الناس اللي يقولوا ما استعملوا الأمريكان لم يستعملوا السحر ولا, يعني أنا ليش الأمريكان مثلا يعني يتجنبوا استعمال السحر أو يترفع عن استعمال السحر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سحر من اليهود والسحر معروف موجود, يعني ما يمنع الأمريكان. الأمريكان استعملوا أشياء أقل من السحر وأكثر من السحر يعني.
طيب هو السؤال هنا يعني لماذا وهم ناس عندهم عقاقير وعندهم أدوية وعندهم أشياء يلجأوا إلى السحر وهم في نفس الوقت يقدر يديك حقنة يخليك تهلوس؟
السبب واحد, العقاقير الإخوة الحمد لله فضل الله عز وجل ما كان يأخذ العقاقير ويستطيع يصرف فيها. يعني مثلا يعطيه الكورمان الطبيب يجي وقف أمام الأخ ويعطيه العلاج.
لا هو بديك حقنة, ما كانوش بديكوا حقن؟
لا الحقن يعطوا الحقن لكن ما لا الحقن ما أي أشخاص, ما أي شخص يعطي حقنة. الشخص هذا يعني يعطوه حقن بعد ما يأخذوه إلى العيادة النفسية يعطوه الحقن ما نرى أبدا إلا بعد فترة.
طب ما هو ده المقصود يعني.
أي نعم, لكن الناس الإخوة اللي شفناهم بالسحر الجن يتكلم معنا.
كان في جن يتكلم معنا يعني كان صوته يتغير,
صوته يتغير, وفي جن أسلم, وفي ناس منهم من الجن راحوا الحج. يعني هذا أنا لما استغرب
لنا حكاية بس من حكاية الجن دي. أنا دايما أقول لك بلاش الرؤى والتعو, كل المشاهدين انتقدوني قالوا لي أنت إذا كنت لا تؤمن بالرؤى التي يراها الناس العاديين فأتركنا إحنا نسمع شيئا. فأنا بس أنت طالما قلت أن في جن وسحر اضرب لنا قصة واحدة.
أعطي قصة واحدة, نسأل الله أن يفرج عنه فايز الكويتي
لازال في غوانتنامو.
والله المعلومة اللي عندي لحدنا في غوانتنامو. فايز الكويتي جزاه الله خير كان دائما يرقي الإخوة, أي أخ مسحور كان يروح بيحاول يكلم العسكري يمشي الزنزانة جنبه على أساس أنه يرقي الأخ. ورقى كثير كثير من الإخوة وخرج منهم الجن. وآخر يعني قصة أتذكرها أنه واحد من الجن واحد من الإخوة قرأ عليه فايز الكويتي وتحدث الجمعة وأسلم الجن وقال.
حضرت هذا؟
أنا ما حضرته أنا, لكن كان في نفس الزنزانة إلا نفس العنبر المجاور مباشرة ونسمع صراخ الأخ.
كيف يعني؟ يعني إحنا ما شفناش حاجات من دي, قول لنا يعني إزاي بتحصل يعني.
يعني كيف ليش يعني بحكي لك الآن أنا.
يعني الآن لما جن يتلبس شخص.
نعم.
هذا الشخص صوته يتغير.
صوته يتغير.
وماذا يقول؟
يتحدث على حسب.
هل كان يتحدث غير اللغة العربية ولا كلهم كانوا بيتكلموا عربي؟
لا يتكلموا اللغة العربية.
الجن بيتكلموا عربي.
اي نعم يتكلموا اللغة العربية. والشخص هذا لما انقرأ على فايز واسلم الجن وخرج تلبس جن آخر أحد من الإخوة. فايز قرأ عليه وهذا كان مستعصي شوية, هذا الجن الأخير على الأخ كان متعب الأخ شديد جدا. وفايز يقرأ لحد ما أنطق الجن بكثرة القراءة اللي يحرقه, أنطق الجن وقال له تخرج قبل ما أحرقك تسلم. قال خلاص أنا بسلم وبخرج أسلم وأخرج. هو يتكلم قال تعرف فلان الجن الأول اللي خرج؟ إيه. قال أنا أعرف فلان الآن في الحج نعرفه وراح الحج. والأخوة يسمعوا صوت الجن يعني. وخرج من الأخ هذا الجني, وأمثلة كثيرة جدا من الإخوة يعني أصوب بالمس وبالسحر. وأنا استغرب الإخوة يعني مثلا الناس اللي
يعني أنت بتؤكد هذا الموضوع؟
أكد يعني 100% يعني.
ما هو تعرف شخص اسمه أبو دوجانة غازي الشمري؟
لا أبدا.
يسأل عنه عبد الله الأسعدي من السعودية.
لا ما أعرف.
تعرف مانع العتيبي في غوانتنامو؟
اي نعم, مانع العتيبي كان في غوانتنامو وهو كان رجل شهم حافظ القرآن, رجل فاضل من الإخوة الثلاثة اللي قيل الأمريكان إنهم انتحروا. وكان دائما في الانفرادي, دائما في الانفرادي. وإذا وجد واحد من الإخوة في الانفرادي, إذا وجد واحد من الإخوة في الانفرادي وانفرد به الأمريكان يفتعل أي فعل في العنابر حتى ينتقل إلى ذلك الأخ في الانفرادي حتى يوانسوا ما ينفرد به الأمريكان.
كان معكم في جنجي؟ يسأل قريب له.
لا لا، المانع ما كان معنا في جنجي.
طيب سأأخذ بعض الاتصالات من المشاهدين. عبد الله الشمري من السعودية، عبد الله سؤالك.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام أستاذ أحمد، تحية لك وتحية إجلال وإكبار لضيفك الكريم الأخ الفاضل المجاهد نحسبه والله حسيبه وليد محمد حاج. وأقول والله ما نسينا أخوان الأسرى عند الأمريكان، ولكننا نستسمحكم عذرا نيابة عن نفسي وعن الأمة الإسلامية أن خذلناكم، فقد تبوأنا مقاعد المتفرجين، نرى إخواننا يكبلون ويهانون، نسمع الإهانات المتكررة بكتاب الله والله المستعان. سؤالي لك أخي الحبيب وليد، أرجو منك أن تفضح بالاسم الدول العربية الخائنة التابعة للسيد الأمريكي، فكثير من أبناء الأمة غافلين عن هذه العمالة والتبعية بل العبودية، فلو أعطيتنا نماذج من التعاون الأمني والتحقيق المشترك أو ما شابه ذلك من أمثلة. بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
شكرا.
السلام عليكم.
سعد الملكي من السعودية، سؤالك يا سعد.
خفض
الصوت اتفضل. سعد خفض الصوت وتفضل.
الو
سعد، خفض صوت التلفزيون وتفضل بسؤالك.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اول حاجة شكرا يا اخ احمد على مجهودك اللي بدأته مع الاخ وليد، ونقول له الحمد لله على السلامة. وبعدين يعني هل يعتبر الذين ماتوا في افغانستان هم شهداء فعلا؟ وهل القوات الامريكية حاولت منعه من إذلاب شهادته في الحلقات السابقة؟ وأين يعمل الآن؟ وهل تزوج ولا باقي؟
شكرا لك.
شكرا.
كمال أبو بكر من السعودية، سؤالك يا كمال. كمال معنا. محمد القاضي من السعودية أيضا، سؤالك يا محمد.
كمال معنا.
سؤالك يا محمد.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك يا أستاذ أحمد،
حياك الله.
اسمح لي بس بسؤالين.
تفضل.
الأخ وليد، هل مقتنع أن القاعدة من فعلت أحداث 11 سبتمبر؟
لم نسمع.
السؤال الأخ وليد، هل مقتنع أن القاعدة من فعلت أحداث 11 سبتمبر؟ السؤال الثاني، هل من أفكار القاعدة التفجير في الكنائس وغير المسلمين؟
شكرا. أنا بأخذ الأسئلة المتعلقة بالحلقات. طبعا في كثيرين يسألون هل تزوجت أم لا، في قائمة من العرايس كلهم عايزين وليد، ما حدش فكر في الحور وليد. طبعا وليد عرسه بعد شهر في نهاية هذا الشهر. تفضل يا وليد.
ما خلاص جاوبت عنه.
لا أنا بسألك يعني.
أي نعم،
عرسك في نهاية الشهر
إن شاء الله بإذن الله،
حتى أهل السودان كلهم يحضروا يعني.
إن شاء الله بإذن الله.
برضو أيضا يسأل هل تيسر لك أمر العمل أم لا زلت تبحث عن عمل؟
والله لسه العمل ما اشتغلت.
ربنا ييسر لك. في سؤال أو عدة أسئلة جاءت عن كيف تعاملت معك الحكومة السودانية بعد عودتك، هل تعرضت للتحقيق، للإيذاء، للسجن، يعني أكثر من مشاهد سأل في هذا الموضوع.
والله الحكومة السودانية حتى لو ما فعلت أي شيء، كونها أنها تركتنا من المطار مباشرة إلى المستشفى ومن المستشفى إلى البيت، وإلى الآن لم يحققوا معي في شيء أصلا، و لم يتم أي تعذيب، والحمد لله أنا في بلدي يعني في أمان وفي سلام والحمد لله.
وليد، في شخص يسأل عن اسمه الحقيقي غالب الثبيتي، أبو عمر الثبيتي هو الذي يسأل، ويقول أن كان كنيته ربما أبو العيناء، فهل قابلته في قلعة جنجي أو تعرف شيء عنه؟
نعم، أبو العيناء ما قابلته في القلعة، ولكن أبو العيناء كان برضو رجل قيادي، رجل فاضل، كان موجود في شمال أفغانستان معنا في منطقة خواجة غار، وكان مرة يروح إلى طالقان، ولكن في بعد الانسحابات اللي حصلت على قندز لم أرى يعني، لكن سمعت أنه قتل، لكن أين قتل ما أدري، يا قتل في قصف في قندز أو في الانسحابات،
لكن لا تعرف تفصيلات عن الموضوع. عموما سأعطيك رقم هاتف أخوه أو قريبه وإيميله أيضا حتى إذا أراد معلومات إضافية تعطيه
إن شاء الله. بإذن الله.
في تشكيك من كثير ممن كتبوا بعض الأسئلة حول أنكم بقيتم أسبوعا كاملا وسط الجثث ولم تتعفن هذه الجثث ولم تصدر منها روائح، حتى أن بعضهم قال إن السبب ربما يعود إلى برودة الجو والطقس، وهذه أشياء تحفظ الجثث أصلا ولا تؤدي إلى تعفنها أو صدور روائح منها، حتى أن أحدهم وصل في تشكيكه إلى أن قال حتى جاسوس دستم الذي كان بينكم وقتلتموه لم تخرج رائحة منه. أسمع منك الإجابة بعد فصل قصير. نعود إليكم بعد فصل قصير لمتابعة ردود الأفعال على شهادة وليد محمد حاج على مذبحة قلعة جنجي ومعتقل غوانتنامو. فابقوا معنا.